وعد الله في هداية ونصرة الأنبياء السابقين كان حقا، فاصبروا أنتم أيضا في سبيل هداية الناس ودعوتهم إلى الحق، ولا تيأسوا أمام عناد الأعداء وطغيانهم، لأن مفتاح انتصاركم في هذه المواجهة هو الصبر والاستقامة أمام العقبات والشدائد. الثانية، لو قصرتم في هذا الطريق فارجعوا إلى الله بالاستغفار والعمل. من الواضح أن الأنبياء معصومون ولا يرتكبون الآثام، لأنه لو كانوا يجترحون السيئات فكيف يهدون الناس إلى طريق الحق؟ في الحقيقة ذنب الأنبياء هو ليس عدم إطاعة الله، بل هذا هو ما يحسونه في أنفسهم بأنهم مقصرون تجاه ما أمرهم الله، كما المضيف الذي يشعر بالقصور أمام ضيفه مهما بذل له. الملاحظة الأخيرة التي ينبغي الإشارة إليها هي أنه يجب تقوية إيماننا بذكر الله وحمده وتسبيحه ليل نهار، فبلا ريب أن الحمد والتسبيح لله تعالى وتنزيهه من كل عيب ونقص سوف يحول قلب وروح الإنسان ويزينه بصفات متعالية. والآن أيها الأكارم نستمع إلى تلاوة الآية 56 من سورة غافر.
إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير.
إخوتنا الأفاضل، تشير هذه الآية إلى جذور إنكار الدين ومحاربته، حيث يقول تعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. هؤلاء المعاندون يرون أنفسهم كبراء ويرون أهل الإيمان صغارا، لذلك ليس فقط هم من يرفضون دعوة الأنبياء، بل يسعون إلى أن يصدوا سائر الناس عن الهداية. إخوة الإيمان، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة وتفسير آية أخرى من القرآن الكريم. فحتى الملتقى، نستودعكم الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا إلهي اهدي مسح عطفك وادري ما توب خل علي وابن دمت ديت ايدي وادري ما ترجع ايدي يا إلهي تمس عطفك وادري ما تبخل علي وابن دمك ديت ايدي وادري ما ترجع ايدي عينك تحرسني بيها وبحنانك روحي فاضت رحمة منك ارتجيها وبصلاتي ذنوبي طاحت عينك تحرسني بيها وبحنانك روحي فاضت رحمة منك ارتجيها وبصلاتي ذنوبي طاحت الذنب كلش كبير ta اغفر يا قدير احفظني من شر البلية وادري ما تير جائتي يا إلهي التمس عطفك وادري ما تنفل علي وابن دمك ديت ايدي وادري ما ترجع ايدي عطر من حضرة سمائك تمطري وتغسل ذنوبي عابد كل همي رضائك ضايع بظلمة الدروب عطر من حضرة سمائك تمطري وتغسل ذنوبي عابد كل همي رضائك ضايع بظلمة الدروب عبدك وجيتك أطيب أجل همي يا مطير روحي ملكك مو إلي وادري ما ترجع إلي يا إلهي التمس عطفك وادري ما تنفل علي وابن دمك ديت ايدي وادري ما ترجع ايدي
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم عقائد الإسلام بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا من شرح عقائد الصدوق للشيخ المفيد رحمهما الله. قال المفيد: القول في النصر والخذلان. النصر الذي يكون في الدنيا، ما هي نسبته إلى الله عز وجل وما هو معناه؟ أقول إن النصر من الله تعالى يكون على ضربين، أحدهما إقامة الحجة وإيضاح البرهان على قول المحق. النصر المذكور في القرآن الكريم بمعنيه فسره الشيخ المفيد رحمه الله أنه نوعان: نصر بالحجة ونصر في الحرب، وهذان النصران من الله سبحانه وتعالى. صحيح أن هناك قوانين طبيعية، لكن هناك هيمنة إلهية لتحقيق هذا النصر أيضا. والنصر بالحجة بإتمام الحجة لا يقل عن النصر في الحرب، لأن إتمام الحجة تمت المستندات الكاملة. إذا نبي أتم حجته على قومه، معناها أكمل المستندات الكاملة للقضية، حتى إذا وقف هو وقومه بين يدي الله عز وجل معه حجة وينتصر عليهم. إذن النصر في الحجة مقدمة للنصر الأكبر يوم القيامة. والإسلام القرآن لا يأخذ فقط هذه الدنيا، يعني مساحة 50-60 سنة أو عمر الدنيا الذي يكون، بل مساحة وجود البشرية في هذه الدنيا في البرزخ في الآخرة التي هي خالدة ومستمرة. فربما ما ترى إنسان منتصرا هنا، ولكن هو منتصر في الآخرة، منتصر عند ربه، صاحب حجة قوية، أتم الحجة. وبهذا المعنى فإن جميع الأنبياء والأوصياء المعصومون كلهم منتصرون لأنهم أتموا الحجة. الإمام الحسين عليه السلام منتصر في ظاهر الأمر، هو مستشهد قتل، ولكنه انتصر، أكمل الحجة، فضح القوم، هز عرش بني أمية، جسد قيم الإسلام، وبين أن المعارضين المخالفين له، أعداءه، يمثلون قيم الجاهلية المنحطة، قيم الوحشية، إذا كانت يصح أن تسمى قيما. إذن بإقامة الحجة هو منتصر. قال المفيد رحمه الله: إن النصر من الله تعالى يكون على ضربين، أحدهما إقامة الحجة وإيضاح البرهان على قول المحق، فذلك أوكد الألطاف في الدعاء إلى اتباع المحق، وهو النصر الحقيقي. يقول هذا هو النصر الحقيقي. قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال جل اسمه: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. فالغلبة هنا بالحجة خاصة، وما يكون من الانتصار في العاقبة لوجود كثرة من رسله قد قهرهم الظالمون وسفك دماءهم المبطلون. يفسر الآية رحمه الله شيخ المفيد بأن نصر الرسل في الحياة الدنيا هو نصرهم بإقامة الحج، وإلا كثير من الرسل هم قتلوا، هم ظلموا، لم ينتصروا أبدا، لن ينتصفوا من ظالميهم. فإذا المقصود بهذا النصر في الحياة الدنيا، ولا إشكال أن النصر في الحياة الدنيا بهذا المعنى بإتمام الحجة هو مقصود من الآية، لكن يمكن أن تشمل الآية أيضا النصر المجموعي للأنبياء. الأنبياء أدوا ما عليهم وهم مشروع واحد، ونصرهم الكامل، يعني هناك مراحل من نصرهم على أيدي أولي العزم تمت، ونصرهم الكامل يكون على يد الإمام المهدي المنتظر، أرواحنا فداه. فيكون المعنى أن الله عز وجل ينصر رسله في الحياة الدنيا بإتمام الحجة، وينصرهم أيضا بالنصر النهائي الذي يحقق الهدف الإلهي من رسالة الأنبياء، ويستثمر جهود 124,000 نبي، ويقيم دولة العدل الإلهي التي تستمر إلى ما شاء الله على وجه هذه الأرض. النصر أيضا المادي يكون على يد الإمام المهدي، أرواحنا فداه. المهم هذا اعتبره الشيخ المفيد رحمه الله النصر بالحجة، هذا قسم. القسم الآخر قال: والضرب الثاني تثبيت نفوس المؤمنين في الحروب وعند لقاء الخصوم، وإنزال السكينة عليهم، وتوهين أمر أعدائهم، وإلقاء الرعب في قلوبهم، وإلزام الخوف والجزع أنفسهم، ومنه الإمداد بالملائكة وغيرهم من الناصرين بما يبعثهم إليه من ألطافه وأسباب توفيقاته على ما اقتضته العقول ودل عليه الكتاب المسطور. إذن النصر أيضا المادي من عند الله تبارك وتعالى. صحيح أن هناك أسباب للنصر، وهناك أسباب مادية. عادة الكثرة تغلب القلة، وعادة التجهيزات الحربية تكون مؤثرة في المعارك، وعادة عندما إذا كان هناك وسائل كاملة وأسباب مادية ومعها إعلام المفروض أنه الدولة أو الفئة الأقوى ذات الإعلام الأقوى والتجهيزات الأكثر هي التي تنتصر، هذا على القاعدة. ولكن هناك هيمنة إلهية على الأمور. صحيح أن الله عز وجل أجرى الأمور بأسبابها وجعل للنصر أسبابا، ولكن في نفس الوقت هو مهيمن، يمكنه سبحانه وتعالى أن يؤثر تأثيرا ما، تأثير روحي بسيط، الرعب، الخوف. الآن التأثير الذي نراه في قلوب الجيش الإسرائيلي من المسلمين حالة رعب الله يلقيها عز وجل، هذا الرعب يلقيه هو يكون يغير موازين المعركة. إذن الأسباب الطبيعية عاملة، ولكن هناك هيمنة إلهية عليها يضاف إليها الأسباب المعنوية المنظورة غير المنظورة. تجد عبر التاريخ أنه هناك في حالات ميزان القوى كان واضحا ظاهرا لفئة لدولة لجهة، وإذا به يتغير كليا والفئة القليلة تغلب الفئة الكثيرة، وإذا الذين هم غير مجهزين يغلبون المجهزين، غير المسلحين يغلبون المسلحين، وما شابه من هذه الأقدار. هذا النصر كله من الله تبارك وتعالى، هو المهيمن الذي يتدخل في الأمور. ونأمل أن يكون الآن التدخل أن يلطف الله عز وجل ويتدخل في صراعنا مع أعدائنا اليهود لمصلحة المسلمين، فيقوي قلوبهم ويثبت قلوبهم ويشد على قلوبهم ويلقي الرعب في عدوهم حتى يحقق النصر إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيابه تلجلده وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته الظنون وبعدا عن لحظات العيون وعلما بما كان قبل أن يكون يا وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحانيفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصبر بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك
إلا حين بعدتني ذنوبي عن دار الوصال، فبئس المطية التي امتطيت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطرافي حبالك أنا هاملا ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوقول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهواء المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين الدنيا ومساء جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بنطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن أصدق الصادقين الأوفياء للإمام أمير المؤمنين ولأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم المرحوم السيد قاسم بن عباد عز الدين رحمه الله. ولم يذكر المؤرخون سنة ولادته، لكنه هذا الرجل الخير المؤمن الفذ والمنفرد، لعله في زمانه متفرد بعشقه وعلاقته بأهل البيت، وكان في بغداد كان شاعرا وكان كاتبا، لكن هو تاجر يعمل بالتجارة، و عالم التجارة، عالم إقبال وعالم إدبار وعالم أرباح وخسارة وهكذا الحال. فالرجل هذا كان تاجرا، فجأة على كل مثل ما نقول التف عليه القايش، يعني فجأة شعر بانكسار وركبت عليه ديون كبيرة وكثيرة، فقرر الهجرة إلى إيران. ليش؟ من باب يعني الحكيم المتعالي يقول في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. يعني يضيق على الإنسان مورد في بلده ينتقل إلى بلد آخر، ورزق الله سبحانه وتعالى لا ينحصر في مكان معين ولا في زمن معين. المهم أن هذا الرجل الطيب المؤمن قرر قبل السفر إلى إيران أن يذهب ويزور أمير المؤمنين زيارة مثل ما يعني نقول مودع، لأن لا يعرف ما الذي سينتهي به السفر هذا الطويل. هذا الكلام بدايات القرن الحادي عشر الهجري، كان السفر من بغداد إلى النجف أمرا صعبا جدا. قرر على أن أزور مولاي أمير المؤمنين وبعد ذلك أواصل سفري إلى إيران. جاء إلى النجف الأشرف، كان الكليدار يعني السادن ذلك اليوم، سادن الروضة الحيدرية السيد شمس الدين رضوي، ويعرف هذا السادن من قبل، رحب بي وأعطاه غرفة من غرف الصحن. قال له: أنا أحب هذه الليلة أنام في جوار أمير المؤمنين بالصحن. يقول تلك الليلة هذا السيد قاسم ابن عباد، يقول زرت الإمام وإجيت نمت في الصحن الشريف، في عالم المنام أشعر كأن أذان الفجر أعلن. لما هممت أن أدخل الحرم الفجر سمعت من أعلى المنارة واحد كأنه يخاطبني، يقول لي: يا سيد قاسم إلى أين تذهب؟ إلى أين تذهب وتترك جوار سلطان السلاطين وملاذ أهل الحوائج؟ وهل يترك جوار علي؟ أما همومك ستنفرج وديونك ستقضى إن شاء الله. هذا السيد الجليل يقول أنا هذا في عالم الرؤيا، لكن هناك الكثير من المنامات هي شبه وحي، يعني إيحاء للإنسان، خصوصا المنامات الصادقة الذي يحددها وقتها، مكانها، مناسبتها، مضمونها. يقول استيقظت فعلا، أنا استيقظت وإذا المؤذن أذن، توضيت، دخلت إلى الحرم، ولدى الخروج من حرم أمير المؤمنين شعرت مرة ثانية بذلك الرنين، ذلك المضمون. يقول ما أعرف ما الذي حدث، فغيرت خطتي وقلت أنا لا أسافر إلى هنا ولا هنا، وأبقى في جوار مولاي أمير المؤمنين. هذه الترجمة أو الحديث عن هذا الرجل طبعا كتب بشكل مفصل المرحوم الشيخ عباس القمي في كتابه فوائد الرضوية، ويذكر طبعا عدد من القضايا المماثلة لأهمية جوار أمير المؤمنين غير الزيارة. قضية الجوار غير الزيارة. الإمام زين العابدين زار أمير المؤمنين وراح إلى كربلاء، ثم رجع أبو حمزة الثمالي قال له مولاي أنت مو زرت؟ قال لي أشوفك رجعت. يقول للإمام قال أما علمت بأن المبيت عند جدي علي ليلة واحدة تعدل عبادة 700 عام، لكن بشرطها وشروطها. هذا الذي ينام بجوار أمير المؤمنين، هذا الذي يسكن بجوار أمير المؤمنين، إذا احترم وقدر قيمة الجوار ما من شك الله يعطي هذا الثواب. هذا الذي نحن دائما نقول على المنابر بالجلسات الخاصة، نوصي سكان أهل النجف الأشرف، سكان كربلاء المقدسة، حينما يجاورون هذه العتبات الشريفة عليهم أن يعرفوا بأنهم مسؤولون عن كل تصرف، عن كل كلمة لا تليق بجوار ومجاور هذه العتبات، خصوصا جوار أمير المؤمنين. يروي الشيخ عباس القمي أن المقدس الأردبيلي يغير ملابسه ويتطوع لخدمة زوار أمير المؤمنين. أكثر من هذا، أحد الأخيار نقل دكانه من النجف إلى الحيرة، وهو من أهل النجف الأشرف، ولما سئل عن السبب قال أنا يدور في ذهني، يعني بعض الشكوك، يجوني بعض الأشكال، بعض الزبائن فيهم من يجادل، فيهم من يكذب، فيهم من يفحش، أنا أخشى أن تصدر مني كلمة تسخط أمير المؤمنين، من قبيل الحلف بالله، استجير بالله، الكذب، المخاصمة. يا أخي الشاعر شي يقول؟ تطوف ملوك الأرض حول جنابه وتسعى لكي تحظى بلثم ترابه، فكان كبيت الله بيت على به تزاحم تيجان الملوك ببابه. المرحوم الأزري يقول إن تراءت أرض الغريين فاخضع واخلع النعل عند وادي طواها، فتواضع فثم دارة قدس تتمنى الأفلاك لثم ثراها الذي جاور أمير المؤمنين بهالنية ويرعى حقوق الجوار، هذا يعتبر من أسعد الناس دنيا وآخرة. أكو أجمل من أن يفتح الإنسان عينه عند الصباح على مشهد أمير المؤمنين، هذا المشهد الذي مزار تتنافس عليه أسراب الملائك، أسراب الأرواح الشريفة لتسلم على مثوى مولى الموالي، مولى الموحدين، أمير المؤمنين. يقول هذا السيد قاسم ابن عباد عز الدين رحمه الله، يقول أنا هذه الرؤيا غيرت منهجي، قيت في جوار مولاي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه 30 عاما، وهذه 30 عام مو فقط قضيت ديوني فيها، وإنما والحمد لله رزقني الله مالا وسكنا، وبعد ذلك شعرت بأن وضعي أحسن من السابق بأضعاف وأضعاف. وكان من جملة أعمال هذا السيد قاسم عز الدين أن بالزيارات يجون دولة زوار، على كل هو كان يتقن لغات مختلفة، وكانوا يجون لزيارة أمير المؤمنين من مناطق نائية ومن غير الناطقين بالعربية، فكان يجمعهم ويتحدث لهم بفضائل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وكان أيضا في ضمن هذه الفترة الطويلة التي جاور فيها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يعمل كخادم شرف في حرم الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه، وأكثر ما ينقل عنه من قضايا كان ينقلها عنه سادن الروضة وهو السيد شمس الدين رضوي، فيقول بأن امرأة جاءت لزيارة أمير المؤمنين سلام الله عليه وأصيبت بمرض، مرض على كل وقعت، فكان هو ينقلها ما عندها أحد إلى مراكز العلاج وإلى آخرها، رأى بالمنام كأن الإمام عليا يمسح على منكبه ويقدر له خدمته هذه لزوار قبر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا تتبدل والعياذ بالله إلى مصدر للسخط إذا كما أشارت أن الإنسان لم يحترم ولم يقدر حقوق الجوار للإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. توفي هذا العالم أو هذا الخير الصديق لأهل البيت، توفي عام 1011 هجرية ودفن في صحن الإمام علي بن أبي طالب، وهنيئا له على هذه الحياة وهذا الجوار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بريق الكلام.
من قصدك سائلا فلا ترده، فلعل ما تعطيه أقل مما أعطاك الله به. جاء في كتاب نزهة الناظر قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: واعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. الإعلام الحربي وتوثيق الانتصارات اليمنية. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى اليمن، التصدي والتحدي. قدم متحدث القوات المسلحة اليمنية العبيد يحيى سريع بصنعاء إيجازا كشف فيه نتائج المرحلة الثانية من عملية النصر المبين في محافظة البيضاء، واستعرض العميد يحيى سريع في الإيجاز مشاهد الانتصارات الكبيرة التي حققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في تحرير عدد من المناطق التي حاولت العناصر التكفيرية التمركز فيها وتحويلها إلى قاعدة انطلاقة جديدة لتنفيذ عمليات ضد الجيش واللجان الشعبية وكذلك ضد المواطنين العزل. وقال العميد سريع: بعد نجاح قواتنا المسلحة بفضل الله تعالى في تنفيذ المرحلة الأولى والتي أدت إلى تحرير مناطق مختلفة من محافظة البيضاء وتكبيد العصابات التكفيرية المرتبطة بتحالف العدوان، الخسائر الفادحة باشرت بعون الله وفضله في المرحلة الثانية من العملية، وبدأ تنفيذ المرحلة الثانية في تاريخ 20 يوليو، واستمرت لعدة أيام حتى تحققت كافة الأهداف وعلى رأسها تحرير مناطق أخرى من محافظة البيضاء، وهي المناطق التي حاولت العناصر التكفيرية التمركز فيها وتحويلها إلى قاعدة للانطلاق لتنفيذ عملية ضد الجيش واللجان الشعبية والمواطنين. وقد أدت العملية في مرحلتها الثانية إلى تحرير مديريتي نعمان وناطع بمحافظة البيضاء، وبلغ إجمالي المساحة المحررة 380 كيلومتر مربع، وتم تكبيد العصابات التكفيرية ما يسمى بداعش والقاعدة، خسائر فادحة بلغ عدد القتلى من تلك العناصر 160 قتيل وأكثر من 200 مصاب. أما على مستوى العتاد فقد تم إعطاب وإحراق العشرات من الآليات والمدرعات، وفصل في الأعداد وكيف أن سلاح الجو المسير أيضا شارك وساهم في هذه العمليات، وكيف أن العدو حاول أن ينقذ عصاباته الإرهابية ولكنه فشل بذلك. ربما سنحاول أيضا أن نتوقف عند الأرقام لاحقا في لقائنا هذا من اليمن، التصدي والتحدي، رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. نعم وصلتنا مساهمات ومشاركات من الإخوة والأخوات، لا بأس نسمع الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن في بداية هذا اللقاء.
تحية لكم جميعا. إن الانتصارات اليمنية حقيقة مؤكدة وموثقة، إن الأرض شهد على ذلك. وإلى الأمام أيها اللجان الشعبية والجيش اليمني لتطهير الأرض ومحو آثار العدوان. وشكرا لك أستاذ أحمد.
حياكم الله بياكم. شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. نستمع للأخ أبو محمد مهدي من صنعاء في مساهمته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وألف تحية للبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. يوثق الإعلام الحربي كثير من العمليات والانتصارات اليمنية الكبرى ويعرضها على قناة المسيرة الفضائية، بدءا من تحرير مديرية نهم الكبرى والجوف ومأرب، وانتهاء بآخر الانتصارات الحيدرية التي أذهلت العالم والتي حرر الجيش واللجان الشعبية كامل محافظة البيضاء في أيام معدودات، وكان من ضمن المرتزقة داعش وأخواتها مرتزقة أمريكا النازية الجديدة والسعودية المتهالكة والإمارات الصهيونية. وفي كل مرة يشاهد العالم بالصوت والصورة العلاقة الوثيقة بين داعش والقاعدة بأمريكا الشيطان الأكبر، حين تمدهم أمريكا بالسلاح من بالطيران وبالغارات الحربية بالطيران الأمريكي كذلك، وتشاركهم بالطيران الأمريكي في كل العمليات الحربية التي يتعرض فيها جيش أمريكا والسعودية والإمارات لأكبر هزيمة في التاريخ. لقد انتصر الشعب اليمني أيما انتصار، وجعل من أمريكا وسلاحها محل سخرية العالم بأسره، وما النصر إلا من عند الله العلي القدير. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياكم الله بياكم، شكر جزيلا لك أبو محمد مهدي من صنعاء. وأيضا كتب لنا يقول حياك الله أستاذ أحمد فتاح وكذا البرنامج والضيوف والمستمعين الأعزاء، حياك الله بياك. وشكرا جزيلا لأخي العزيز والفضل أبو محمد مهدي من صنعاء على هذه المشاركة معنا. تابع اللقاء بعد قليل رافقونا.
يا اللي تعدى واعتدى مع اليهود، حنا الحما حيا بشرطة الدماء. كل اليهود والسعودي والحبود، حنا لها لابد ما يتندم. الحرب ما هي لعب يا شل الثمود، نغزي على الغازي ونطار السماء. الحرب ما هي لعب يا شل الثمود، نغزي على الغازي ونطار السماء. يلي تعدى واعتدى مع اليهود، حنا الحما حيا بشرطة الدماء. كل اليهودي والسعودي والحبود، حنا لها لابد ما يتندم. انا اليماني بالخلايق لي شهود، اصل العروبه لليماني تنتهي.